أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن علي بن أبي طالب حبيب الله وحبيبي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني في الركن الثالث من أركان الإمامة الإلهية، ألا وهو العلم الإلهي الخاص. وبحمد الله أشرنا لمجموعة من المسائل في هذه المسألة وفي هذا الركن، وانتهينا بالأمس في الحديث أو انتهينا بالأمس من الحديث عن الولاية التكوينية في خلال نقاط الخمس أو ست كما أشرنا إليها في البحث السابق. الآن نتحدث عن الولاية التشريعية، ونحاول أن نلملم هذا البحث، وإذا وفقنا انتهينا منه إن شاء الله ننتقل إلى بحث آخر مهم كذلك. الولاية التكوينية أو الولاية معذرة الولاية التشريعية، أولا ننطلق من أصل قرآني انطلاقا من قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبد إلا إياه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبد إلا إياه. هذه الآية الشريفة أخواني تعطينا قاعدة، وهو أن انحصار الحكم والأوامر والنواهي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، لا يكون الحكم إلا لله، وهذه قاعدة مهمة. ومنها ننطلق في سياق بحث الولاية التشريعية. ماذا تعني الولاية التشريعية؟ الولاية التشريعية في جملة واحدة أن النبي صلى الله عليه وآله وأن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم لهم دور تأسيسي في إصدار الأحكام والأوامر والنواهي الشرعية. ولماذا نأخذ قيد التأسيسي؟ لأن تعلمون من أهم وظائف النبي وأهل البيت سلام الله عليهم هو بيان الشريعة، بلا أشكال هو بيان ماذا؟ بيان الشريعة. يعني الله سبحانه وتعالى يأمرهم ويزودهم عبر القنوات الخاصة لهم بالحقائق والمعارف والأحكام وما شاكل ذلك، فيبلغونها عن الله، فدورهم دور البيان. ولكن يبقى الكلام، هل لهم دور تأسيسي بمعنى أنهم يستطيعون أن يصدرون أحكاما لا من جهة البيان، بل من جهة أنهم يخول لهم أن يصدرون أحكاما ويسنون قوانين ويشرعون تشريعات، وبلا أشكال بالإذن الإلهي. هذه هي رأس المطلب، هذا هو رأس البحث. إذن هل للأئمة دور في ذلك؟ هل للنبي والأئمة دور في ذلك أو ليس لهم دور في ذلك؟ نحن في هذا البحث نريد أن نشير إلى هذه النقطة، وهو انطلاقا لتحديد المسار ننطلق من كلمة للشيخ المجلسي قدس الله نفسه الزكية. تعلمون بلا أشكال قبل الكلمة أنه كما بحثنا نقطة في الولاية التكوينية، ألا وهي استحالة التفويض. كما قلنا أن الولاية التكوينية يعني القدرة في التصرف في الأمور الكونية كما وضحنا في البحث السابق، ولكن هناك بحث عقلي وقاعدة عقلية وقيد عقلي يرتبط بكل تصرفات من له الولاية التكوينية، ألا وهو الإذن الإلهي. الإذن الإلهي يعني بعبارة أخرى لا يمكن أن يتصرف ممكن، وهو الذي عين الفقر والحاجة والتعلق، من دون المدد والإذن الإلهي، يعني الإذن التكويني. نفس الكلام هنا، الكلام بأن حتى التفويض في التشريع تنسحب عليه تلك القاعدة: الأمر أولا وبالذات التشريع منحصر بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. نعم بالتبع بالغير يكون للنبي يكون للإمام سلام الله عليه. فلذلك الشيخ الآن المجلس على الرحمة ينقل هذه المقطوعة، ننقل هذه المقطوعة في مسألة ماذا؟ في مسألة الولاية التكوينية. معذرة الولاية التشريعية، لكن ينطلق هو من هذه الجهة التفويض. لأنه لماذا نحن نتحدث عن هذه النقطة؟ لأن تعلمون بأن بعض التيارات كالغلاة آمنوا بالتفويض هم في التكوين والتشريع، وقلنا هذا محال عقلا ومحال ماذا؟ نقلا. كما في الولاية التكوينية محال عقلا ونقلا، كذلك في الولاية التشريعية التي كما قلنا لها دور التأسيس في إعطاء الحكم الشرعي. فلذلك أنا أنطلق من كلمة من؟ العلامة المجلس قدس الله نفسه الزكية. العلامة المجلسي يقول إن التفويض في أمر الدين يحتمل فيه وجهان، يعني في الأحكام الشرعية في تصدير الأوامر، أحدها أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عليهم السلام عموما أن يحل ما شاء ويحرم ما شاء من غير وحي وإلهام، يعني من غير إذن إله، هذا مقصود، أو أن يغير ما أوحي إليهم بآرائهم، وهذا باطن لا يقول به عاقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي أياما كثيرة لجواب سائل ولا يجيب من عنده، وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا بعد الاعتقاد في التفويض هذا باطل عقلا ونقلا. وثانيهما أنه تعالى أكمل نبي، هذا معنى التفويض المقبول. وثاني وان جاء بلفظ التفويض له عدة معاني. وثانيهما أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب، ولا يحل بباله ما يخالف مشيئة تعالى في كل باب. لاحظ أنه تعالى لما أكمل نبيه، مستفاد من الروايات هذا كما سنقرأ، أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب، ولا يحل بباله، يعني في نفس النبي، ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب، فوض إليه. أنه تعالى لما، هذا جواب لما، ما هو فوض، فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصام وطعمة الجد في الميراث وغير ذلك مما مضى وسيأتي. لماذا؟ أكو نكتة، هم عدة نكات عدة حكم، منها إظهارا لشرفه وكرامته عنده، عند من؟ عند الله تعالى. ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، هذا بالإذن الإلهي، ولم يكن الاختيار إلا بإلهام، ثم كان يؤكد ما اختاره صلى الله عليه وآله بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلا. يعني بعد أن يختار النبي هذا الأمر الذي لم يكن له تشريع في عالم الإثبات، واضح، النبي يعين ويشرع، الله سبحانه وتعالى يأتي بعد ذلك له دور تأكيد على ما اختاره النبي وما عينه النبي وما فعله النبي صلى الله عليه وآله، إظهارا لمكانته ولشرفه وكرامته عند الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول ولا فساد في ذلك عقلا. هذا وين؟ بحار الأنوار مجلد 25 صفحة 348 كتاب الإمامة. بحار الأنوار مجلد 25 صفحة 348. على هذا لابد أن نوضح من خلال مقدمة مهمة ذكرها أستاذنا سيد كمال حيدر في كتاب الراسخون في العلم من صفحة 102 عشان أوضح المطلب بشكل مختصر ومقتضى البحث، لأن الآن في دار التوضيح الحكم. الآن نريد نتكلم أولا عن المقدمة، ثم ننتقل إلى عالم الإثبات، ثم ننتقل إلى عالم الثبوت والحديث في عالم الثبوت والإمكان، ثم ننتقل إلى عالم الإثبات والإبراز والأدلة كما فعلنا نفس الفذلكة في الولاية التكوينية في البحث السابق. لاحظوا أخواني، الآن كما أشرنا في النقطة الأولى بأنه هل ينحصر دور النبي والإمام فقط في الدور البياني فقط ليبين الأحكام، أو له دور آخر تأسيسي؟ قلنا هذا هو مدار البحث وموطن الخلاف بين الأعلام، هل له دور تأسيسي في إصدار الأحكام أو ليس له دور تأسيسي؟ تتضح هذه النقطة من خلال هذه المقدمة. كما هو واضح في الأبحاث الأصولية عند أعلام خصوصا عند أعلام مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، بأن الحكم الشرعي يمر بمرحلتين، مرحلة الجعل والاعتبار ومرحلة الإبراز لذلك الجعل. المرحلة الأولى نسميها عالم الثبوت، عالم الثبوت، والمرحلة الثانية نسميها بعالم الإثبات أو مرحلة الإثبات. الآن كما نزيد إيضاح، الآن دور الإمام ينحصر فقط في مرحلة الإثبات، يعني ما يبرز له من أحكام من الله يبينها أو لا، يترقى وله دور إيه؟ في عالم الاعتبار، في عالم الجعل، في عالم الثبوت، مو فقط في الإبراز والإظهار، دوره دور بياني فقط. هذه النقطة واضح؟ نقول بأنه في مرتبة الجعل، في مرحلة الجعل والاعتبار، هناك مصالح ومفاسد، يعني الأحكام تابعة لمن؟ للمصالح والمفاسد. فإذا فإحنا بما نتحدث، نحن نتكلم من جهة بما أننا إمامية أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وما شاكل ذلك، فنؤمن مو على المبحث أو المذاق الأشعري والمنهج الأشعري، لا، نؤمن بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، بمعنى أن الله ما يشرعه للناس من أمر ففيه مصلحة، وإنها عن شيء ففيه ماذا؟ مفسدة. الصلاة لماذا شرعها الله؟ يقول لوجود مصلحة فيها. مثلا الكذب أو الخيانة أو ما شكل ذلك الكبائر، لماذا حرمها الله؟ لوجود المفسدة فيها. واضح؟ الحكم في عالم الجعل والاعتبار أولا يمر، هذا الحكم تابع للمصالح والمفاسد، بعد ذلك تأتي ماذا؟ الإرادة، بعد ذلك يأتي جعل الحكم. هذا في المرحلة، إذن عندنا مصلحة أو مفسدة، يأتي الحكم، يأتي بعد ذلك ماذا؟ جعل ذلك الحكم. يعني بعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى يدرك أن في الصلاة ماذا؟ مصلحة للعباد، مصلحة، مصالح واقعية حقيقية، هذه المصلحة الله يعلم بها. واضح؟ الله يريد هذه المصلحة أو يريد هذا الأمر وهو الصلاة، يريده لمن؟ أن يأمر به العباد، لأنه عنده صح التعبير شوق شديد، بعبارتنا باب التقريب لنتكلم عن الجاعل بشكل أعم. فهذه الصلاة بما أن فيها مصلحة، المصلحة تشده إلى الشوق وبالتالي يريد هذا الحكم، بعد ذلك يجعل هذا الحكم في ذمة من؟ في ذمة المكلف. هذا في مقام الثبوت. نفس الكلام على مستوى النهي، هذا الفعل فيه مفسدة، فتكون هناك إرادة لمنع العبد من، ثم يأتي ويقرر حكما بالنهي. واضح؟ فإذن الأحكام متوقفة على المصالح والمفاسد، فلعلم الله بالمصالح والمفاسد الله ينشئ لك هذه الأحكام. هذا كله في مقام ماذا؟ الجعل والاعتبار، ما يسمى بعالم الجعل والاعتبار. بعد ذلك يأتي ماذا؟ عاملا الإبراز، يعني يسنه كقانون في من خلال آية، من خلال رواية، من خلال كلام النبي، من خلال من هو ما هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، وما شكل، يعني البيان الإبرازي الإثباتي. واضح؟ إذن لوجود مصلحة في الصلاة أرادها الله سبحانه وتعالى، ثم ترجم هذا بإجاب الصلاة على المكلفين، ثم كما قلنا هذا لا يكتفي، لنا في عالم الثبوت والجعل والاعتبار نحتاج إلى مرحلة ثانية، وهي مرحلة الإثبات لإبراز هذا الحكم لمن؟ للمكلفين، من خلال الأوامر مثلا والنواهي وما شاكل ذلك. الآن على وضوح هذه المرحلتين وهذا المسارين، عالم الثبوت وعالم الإثبات، يأتي السؤال، هل دور الإمام ينحصر فقط في المرحلة الثانية؟ يعني الآن الله أعطى البيانات وهو في مقام ماذا؟ توضيح وتبيين هذه الأحكام. واضح؟ أو لا، له حق حتى أن يتعامل إيه؟ في عالم الثبوت، في عالم الجعل والاعتبار، بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه يطلع على تلك الحقائق، على تلك المصالح والمفاسد، فابتداء هو يعطي أحكاما شرعية بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا يكون دوره فقط دور البيان في المرحلة الثانية، بل له دور التأسيس في المرحلة الأولى. واضح الآن نقطة البحث ومفصلية البحث. هنا وقع كلامه. لاحظوا عندنا مرحلتان، مرحلة الإثبات ومرحلة ماذا؟ الثبوت. مرحلة الإثبات متأخرة، مرحلة الإبراز. يعني الآن الأوامر بعد أن تكون هنا لها جعل واعتبار في مرحلة الثبوت، تأتي لمرحلة الإثبات، يعني آية، رواية، أوامر الله، يأتي فقط دور النبي والإمام ماذا؟ يبين هذا الحكم، يقول الله قال كذا، الله قال كذا، ينتظر يسأل فينتظر الجواب. هذا كل دور بياني، مو دار تأسيسي، يعني ليس له إلا أن يبين ما أمره الله به للبشرية. ومن أهواذا دور الحافظ للدين، دار مبين الدين، بلا أشكال من الأدوار المهمة للنبي والأدوار التشريعية المهمة لمن كذلك للأئمة. لكن كلامنا هل ينحصر بهذا أو لا؟ يترقى الإمام، يترقى النبي أنه في عالم الثبوت، في عالم الجعل واعتبار، يستطيع أن يؤسس أحكاما ثم يبرزها، أو لا يمكن له ذلك. هنا وقع كلام، فهل يقف على تلك المصالح والمفاسد وبالتالي يعطينا أحكاما على أساسها بالإذن الإلهي؟ بعد ذلك الله يؤكد أن ما فعله النبي، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو لا؟ هنا وقع كلام بين الأعلام بأنه بعضهم قال لا، فقط دوره دور ماذا؟ التبيين والبيان، ليس له دور ماذا؟ وليس له دور التشريع أو التأسيس وما شاكل ذلك. يعني إنشاء، أحسنتم، إنشاء حكما تأسيسيا، يعني مو هو الآن جاهز بقالب الإثبات وأنت عليك البيان، لا، أن تؤسس حكما شرعيا طبعا بالإذن الإلهي وبعد ذلك التأكيدات الإلهية. طبعا المرحلة الأولى كلامنا في المرحلة الأولى، بالمرحلة الثانية يمر بها.
تصور مرحلتين أقصد بإنشاء هذا الحكم من قبل المعصوم مثلا، يتخيل المصلحة والمفسدة
إيه هذا الحين الذي يأتي الآن؟ إحنا كلامنا الآن جاي سؤالك الآن حين تأتي أنه هل هذا مخالف عقلا وممكن نقلا أو غير ذلك؟ الآن فقط في عرض المسألة الآن يأتي هذه النقطة. لاحظوا أخواني، الآن لاحظوا، الآن لازلنا نتحدث في هذه النقطة الآن بعد وضوح هذه مقدمة لنتوقف عليها بحثنا. إذن عندنا مرحلتان، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، واضح؟ تضحت إن شاء الله. تعالوا معي، هل يمكن للإمام سلام الله عليه أن يقوم بهذا الدور؟ بأي دور؟ يعني يعلم المصالح والمفاسد وعلى أساسها يريد ويشتاق ومن ثم يجعل حكم ثم في عالم إثبات برزه للآخرين، أو ليس له هذا الدور؟ هذا محور البحث. فإن ثبت قلنا للإمام ولاية تشريعية، لم يثبت ليس له للإمام ولاية تشريعية، بل هما هو إلا مبين صرف ومبلغ صرف في هذا المعنى. طبعا واضح البحث يمر من هذه النقطة، السؤال هل يوجد محذور عقلي ونقلي في قدرة المعصوم على الاطلاع على ملكات الأحكام ومعرفة المصالح والمفاسد وبالتالي يعطي ويؤسس حكما عليها أو لا يوجد محذور عقلي؟ الآن إذا أثبتنا أنه لا يوجد محذور عقلي، بل ولا يوجد محذور نقلي، بل أن النقل يؤكد هذه الحقيقة، الحمد لله تثبت ولاية التشريع، وتعبير السادة تثبت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، بكل حقائق يقول تثبت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. نقول لاحظ أخواني هذا البحث هو بحث مهم وجدا ودقيق، التفتوا أخواني لهذه النقطة. أما عقلا فإن مناط جعل الأحكام ما هو؟ يعني مناط جعل الحكم وجعل الأحكام ما هو متوقف على ماذا؟ على العلم بالملكات، على العلم بالمصالح والمفاسد. واضح؟ وبلا إشكال بأن المعصوم كالنبي كالإمام بتعليم من الله بالطرق الخاصة له بالإلهام بالوحي بالكشف ما يعني بالعلوم اللدنية، بلا إشكال لا يوجد محذور عقلي، بل تؤكده الأدلة ذكرناها في أبحاث ما يطلق علم الإمام والنبي، ما هو؟ أن له القدرة على أن يقف على ملاكات الأحكام وأن يقف على كل الحقائق، خصوصا كما ثبت في أبحاث أنه مطلع على حقائق القرآن وأن في القرآن تبيان لكل شيء، واقف على تلك كل تلك الحقائق. فإذن بلا إشكال أنه واقف على ملاكات الأحكام. فبالتالي إذا هذا الشرط إذا كان ال- 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 الوقوف على مرحلة الثبوت ومرحلة الجعل والاعتبار متوقفة على العلم بلا بلا أشكال. هذا الشرط ماذا متحقق عند من؟ عند الإمام المعصوم. نفس الشيء الذي قلنا في الولاية التكوينية مقتضى من نفسه وشرط ما هو بالأمس في الولاية التكوينية العلم. وصحيح نفس الكلام هنا هذا متوقف على هذا العلم. يعني الإمام المعصوم متحقق بالعلم فشرط العلم بأنه ماذا هو يعني شرطية أو منشئية جعله للأحكام الشرعية مشترط أو مشروط بما هو بالعلم والوقوف على ملكات الأحكام. والإمام بلا إشكال ماذا بلا إشكال واقف على تلك الملكات ولا مانع فيها. واضح؟ إذا ما في محذور، لا محذور عقلي لا محذور نقلي وما شاكل إذا ما وجد لي لا الاستحالة العقلية لا محذور بالذات لا محذور محذور عقلي بالغير مثلا كوجود معلول بلا علة أو ما شاكل أبدا لا محاذير عقلية من هذه الجهة. فإذا عقلا لا مانع وعقلا وإمكانا وثبوتا لا مانع أن يقف المعصوم على ماذا؟ على تلك الحقائق ومنها ملكات الأحكام أي المصالح والمفاسد التي تترتب عليها الأحكام الشرعية. واضح هذه النقطة؟ بالنسبة للنقل تؤكد عندنا الآن كما في نقطة القاعدة اللي سقناها بالأمس أدل دليل على الإمكان ما هو؟ الوقوع الشيء. واضح؟ انطلاقا من آيات وروايات من هذه الآية لتؤكد هذا المطلب في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما بما أراك الله. هذه يقولون أراك إشارة إلى هذه النكتة وهي أنه واقف على ملاكات الأحكام مو نفس الأحكام في عالم الإثبات والإبراز. مو بس هذه صيغة الصلاة صيغة الصوم، لا، الله أراه ماذا؟ ملكات ومناشئ الأحكام، يعني أراه مصالح الأحكام ومفاسد الأحكام. واضح؟ إذن بما أراك تعم دائرة أنه كل الحقائق سواء البيانية اللي بينها أو غير البيانية، خصوصا فيها مزيد عناية وهي بما أراك الله. بما أراك كما قلنا ماذا؟ يعني أنه سلام الله عليه يعلم مناطات الأحكام. هذا من جهة القرآن، القرآن يشير إلى هذه الحقيقة. تعال من جهة الروايات، عندنا بحمد الله روايات كثيرة في هذا الصدد، في صدد ماذا؟ في صدد إثبات هذا المقام لمن؟ لأئمة أهل النبي وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. واضح لهنا الآن؟ إذن إلى هنا تحصل، لاحظوا الآن إحنا كلنا في صحف البحث. البحث قلنا الولاية التشريعية تعني لا تعني البيانية بل تعني ماذا؟ تأسيس حكم شرعي ابتداء. لكي تتضح هذه الحقيقة ماذا؟ قلنا ذكرنا مقدمة في معرفة طبيعة الحكم الشرعي وأنه يمر في مرحلتين، مرحلة الثبوت وهو الجعل والاعتبار ومرحلة الإثبات وهو إبراز هذا الجعل. وضحنا هذه المرحلتين. بعد ذلك قلنا ماذا؟ يأتي الآن الحديث، هل يوجد محذور عقلي أو نقلي بأن يقف النبي على تلك المرتبة ويجعل أحكاما تأسيسية أو لا؟ قلنا لا عقلا يوجد محذور ولا يوجد ماذا نقلا، بل أكثر من ذلك بأن سوف يتضح من خلال الروايات بأن هناك أصلا بعبارة أخرى مصالح أصلا مترتبة على ضرورة اطلاع المعصوم على تلك على ذلك العالم، عالم الجعل والاعتبار، عالم ملكات الأحكام كما تظهر من الروايات. هناك حكم إلهية أن يقف النبي وأهل بيته على ماذا؟ على تلك المرحلة، مرحلة صح تعبير، مرحلة الجعل والاعتبار، مقام الثبوت، ولا ينحصر دوره فقط في مقام ماذا؟ الإثبات، يعني في مقام بيان ما في مقام الإثبات كما أشرنا. منها هذه الروايات الآن، إحنا ذكرنا هذه الآية الشريفة بما أراك الله، ما عندنا مجموعة من الروايات تؤكد هذه الحقيقة. أنا أنقل بعض هذه الروايات في السنة الشريفة، يعني في روايات النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين. شوف وضعه جعل تأسيسي، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس، وحرم النبيذ وكل مسكر. فقال له رجل: وضع الرسول صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء. شوف التفت هذا، يعني يقول وضعا تأسيسا من عنده، ما كو يعني في عالم الإثبات موجود هذا المقام ودوره دور البيان فقط والتبيين. فقال عليه السلام: نعم. الإمام الباقر يقول: نعم. شوف السؤال، حد السؤال. فقال له رجل: وضع الرسول صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء. فقال عليه السلام: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه. هذا من المصالح المترتبة على أن النبي واقف على تلك الحقائق، ماذا؟ أنه يبين من يطيع الرسول ممن يعصي، لأن بعضهم هكذا وفي وجود النبي وليومنا هذا. قالوا: حسبنا. هذا الله يقوله ينطاوعك، ما تقوله بكيفك. وهذا فصل النبي عن الله سبحانه وتعالى، وكأنه بتعبيره بعضهم هكذا لما نسأل: واش النبي عندك؟ هذا طارش ساعي بريد أصلا. نقل تفريق حقيقة النبوة. فالرواتشر لهذه الحقيقة، حقيقة أن النبي ماذا؟ هذا الدور الريادي، دور التأسيس، وبالتالي طاعته طاعة من؟ طاعة الله، ومعصيته معصية الله. ومن هنا القرآن: ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. أروح لأن هذا البحث روائي كثير، رح أكثف الروايات لأنها جدا مهمة وفيها نكات. من هذه النكتة هذا تثبت ولاية تشريعية للنبي بمعنى تأسيس، ولها نفس هذه الاعتقاد له هذه المصلحة الاعتقادية الخطيرة، وهو أن النبي شيء عظيم، مو شيء عادي وفقط له هذا الدور. قد يكون بعضهم يشكل أنت دور البيان هذا منك ولا من وذاك، يسألوه هذا منكم أو من الله، إلى هذا الحد بهذه العقيدة. لا، ما قاله رسول قاله الله، بل كثير من الأمور ماذا؟ الله، أو بعض الأمور الله سبحانه يؤكدها أن ما فعله النبي حق، ما قاله النبي حق. هم الآن في أدبياتهم يقولون قال كذا وعمر قال كذا، وجاء الوحي بما يؤيد كلام من عمر، هذا حتى في ثقافة موجود. لكن بالنسبة للنبي للأمة خط أحمر، لا حسبنا كتاب الله نستجير بالله. واضح؟ هذه الرواية موجودة في أصول الكافي مجلد الأول صفحة 267، مجلد الأول صفحة 267. رواية أخرى عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله، ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام، قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وحي جارية في الأوصياء عليهم السلام. هذه هم المصدر السابق نفس المصدر والحديث. واضح؟ هذه رواية. رواية أخرى، إذن واضح هذه الرواية دلالتها بعد؟ إذن هذا التفويض، تفويض التشريع، ما هو التفويض العزلي ولا التفويض من دون إذن الله. قلنا باطل عقلا وباطل نقلا، أن الحكم إلا لله، لكن النبي صلى الله عليه وآله يؤسس حكما ابتداء، والله يؤيد ذلك الحكم وما شاكل ذلك. ومن هنا قال: وهي جارية في الأوصياء عليهم السلام، نفس المصدر السابق. رواية أوضح من ذلك عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: وإن الله فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السلس ابتداء، فأجاز الله جل ذكره له ذلك، وذلك قول الله تعالى عز وجل: هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب. وهذا طبعا هذا عطاؤنا هم يشمل الولاية التشريعية ويشمل الولاية التكوينية. واضح؟ هذا هم نفس المصدر السابق. أنا هم توجد روايات أخرى لأنه واقعا هذا البحث لطيف. هذا الآن بعض الروايات تذكر يعني سببية قدرة النبي على هذا المعنى، لماذا النبي يستطيع أن يقف على تلك الملكات ويعطي أحكام تأسيسية طبعا بإذن الله. واضح؟ بعض الروايات توضح هذه الحقيقة. لاحظوا إخواني، عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال، هذه لاحظوا: إن الله أدب نبيه صلى الله عليه وآله على أدبه، تخلقوا بأخلاق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله أدب نبيه صلى الله عليه وآله على أدبه، فلما انتهى به إلى ما أراد قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ففوض إليه أمر دينه فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بعدين هذا إكمال الرواية: وإن الله فرض في القرآن ولم يقسم للجد شيئا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر، فأجاز الله له ذلك، وذلك قول الله: هذا عطاؤنا فأمن أو أمسك بغير حساب. هذه نفسها من هذا الهوفذي، موجودة في بصائر الدرجات، هذه الرواية المجلد الثاني صفحة 229. هذه بعض الروايات، طبعا روايات كثيرة في المقام، رواية طويلة هم موجودة على كل حال رجعوها. اللي واضح هذه مسألة أنه الله سبحانه شرع الصلاة على ركعتين، فأضاف النبي ماذا؟ الثالثة بالمغرب والرابعة وركعتين وركعتين للظهرين والعشاء وما شاكل ذلك، وكلام معروف. الرواية على كل حال هذه الرواية موجودة، الرواية الطويلة تريد تراجعوها في علل الشرائع الشيخ الصدوق المجلد الثاني صفحة 235. رواية هذه أقصر منها بعد نقرأها. عن عمر بن أذينة عن زرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: عشر ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتان الصبح وركعتان المغرب، هذا اللي فيهم وركعتان العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن، يعني تشك في تعلمون الشك في الركعة الأولى الثانية مبطل الصلاة. ومن وهم في شيء استقبل الصلاة استقبال، يعني بدأ الصلاة من جديد، يعني هذا، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن. وفوض الله إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات، وهي سنة ليس فيها قراءة، إنما هي تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما يكون فيهن. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر 2 ركعات في الظهر والعصر والعشاء والآخرة، وركعة في المغرب للمقيم على للمقيم والمسافر. هذه موجودة في فروع الكافي المجلد الثالث صفحة 273 على بعض طبعا الطبعات. هذه هم رواية تشير إلى هذه النقطة. نعم. أكو هم رواية أخرى أنا أنقلها من هني طبعا. هذه موجودة يعني أنخلها في حاشية للشيخ الأيرواني حفظه الله في دروس تمهيدية تفسير آيات الأحكام، كنا في تدريس هذا الكتاب، التفت نظري هذه الرواية في الحاشية تصف في بحثنا. هذه الرواية عن زرارة، رواية صحيحة السند يعني صحيح زرارة، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام وأنا وحمران، كنت قاعدا عند أبي عبد الله أنا وحمران بن أعين، فقال له حمران: ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته في اختلفه في مسألة علمية، فالآن يجي يحلوه عند الإمام الصادق عليه السلام. فقال أبو عبد الله سلم: ما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي وضعها، يعني الله شرع الصلاة لكن الأوقات من اللي عينها إنه يعني الله فوض للنبي أن يعين أوقات الصلاة. فقال أبو عبد الله: فما تقول أنت؟ يقصد زرارة. قلت: إن جبرائيل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثم قال جبرائيل عليه السلام: ما بينهما وقت؟ فقال أبو عبد الله السلام: يا حمران، إن زرارة يقول إن جبرائيل إنما جاء مشيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وصدق زرارة، إنما جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله، فوضعه وأشار جبرائيل عليه به. الوسائل الشيعة المجلد الثالث صفحة 100، هذا باب أبواب المواقيت، الباب الثامن أبواب المواقيت الحديث 2. وهذا يقول هنا يعني الشيخ يقول الشيخ الأيرواني حفظه الله في صفحة 114 من الجزء الأول في تفسير آيات الأحكام دروس تمهيدية في آيات الأحكام، يقول: والحديث يوحي بثبوت السلطة التشريعية له صلى الله عليه وآله، وأنه حدد الأوقات بإشارة من جبرائيل عليه السلام. هذا شاهد. شاهد آخر في صفحة 167 ظاهرا، نعم، هذه هم فيها نقطة لطيفة هنا، هي 6 وفي باب الزكاة. هذه الرواية لاحظوها إنه النبي شاء الله. لاحظ في بعض الروايات كذا قال له القائل الإمام في رواية هكذا مربوطة بالزكاة، فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك، يعني كان يتكلم عن الذي عن الأمور التي يجب فيها الزكاة، تامر وكذا وكذا والزبيب وغير ذلك. فهذا يسأل يقول إحنا عندنا ذا الأرز، هم عندنا كثير، هل فيه زكاة أضعاف ذلك؟ فقال وما هو؟ فقال له الأرز. فقال له أبو عبد الله السلام أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الزكاة على 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك، وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة وكذا. الإمام يعني يقول أنا وضحت لك المسألة، لا تجي تقول هذا وضع النبي. لأن شاهدنا هنا طبعا ذكر هو شواهد 3 لطيفة، يعني الشيخ الأيرام استفاد من هذه الرواية أمور 3، يقول جواز الاجتهاد والاستنباط من الأدلة بل تدلها على الحث على ذلك تعليم الكيفية، حيث قال أقول لك وأنت، يعني أقول أنا أعطيك ضابط المفروض تفهمها، يعني تقدر تستندج وتستنبط. ثانيا حجية إطلاق المطلق وجواز التمسك به، لأن هذا مطلق نعمل به لأن يأتينا مقيد، هذا بحث آخر على كمه بحثنا الآن. بحث الثالث ثبوت السلطة التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله في بعض الموارد كتعيين ما يجب فيه الزكاة من أقسام المال، ونظير ذلك ما دل على منحه صلى الله عليه وآله السلطة التشريعية في إضافة الركعتين الأخيرتين أو بعض الأجزاء للصلاة من غير الأركان. هذه الشواهد أخرى نذكر باب التعميق هذا البحث. وتوجد نكتة لطيفة بأن هذه المسألة هم مرتبطة بأنهم لأنهم مؤدبون بآداب الله بلا أشكال لا يشاؤون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى، نظير الولاية التكوينية في بحثنا، هنا الولاية التشريعية. إذن إلى هنا يتضح بأنه لا محذور عقل في ثبوتها، بل هناك مصالح ومؤمنة على هذا الأمر المضافة إلى وقوعه في عالم الإثبات كما شهد إليه بعض الآيات وبعض الروايات وما شاكل ذلك. واضح هذه النقطة. هنا إشكال لطيف يذكر أستاذنا السيد الحيدر حفظ الله في كتاب علم الإمام في صفحة 517، أنا أذكر لأنه يرد في ذهن الأخوة، أنا أقرأ وأضحى عشان اختصار الوقت. فإن قيل إن هذه الزيادات، الآن ترد النبي زود ركعتين في الصلاة، عين 9 أشياء للزكاة، وهكذا المواطن اللي شرت إليها الرواية، حرم المسكر، حرم كذا، نهى كذا، أوجب كذا، جوز كذا مثلا. فإن قيل إن هذه الزيادات التي فوض فيها الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إن كانت بغير أمر الله وإذنه تكون منافية لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، وإن كانت بأمر الله تعالى وإرادته فلا فرق بينها وبين ما شرعه الله وفرضه. خب من أول قول هذا ما شرعه الله، إيش اللي مسوي لنا هالطريقة وكذا؟ هذا لا يخلو، اللي أضاف النبي لا يخلو من 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 أمرين، إما أنه بإذن الله وأمره، إما أنه من دون أمر الله وإذنه، هذا خلاف وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإن كان لا بأمر الله وإذنه نفس ما فوضه، يعني نفس ماذا بين، ما الفرق بينه وبين ما شرعه الله؟ لاحظ، فلا فرق، يقول لا فرق بينه وبين ما شرعه الله وفرضه. تشريع النبي تشريع الله، ليش لا تقولوا له ولاية تشريعية؟ ليش تعطون دور تأسيسي؟ واضح الإشكال الآن؟ الجواب قلنا نختار الشق الثاني، إنه لا فرق بينه وبين ما شرعه الله وفرضه، يعني نختار ماذا؟ نختار الشق الثاني، قلنا نختار الشق الثاني، وإن كل هذه التشريعات الصادرة منهم عليهم السلام إنما صدرت منهم بعد إذنه تعالى لهم بالتشريع وتفويض الأمر إليهم، والفرق بينها واضح. بأي لحاظ؟ يعني بلا أشكال إنما شرعوا هذه الزيادات وأضافوا هذه الإضافات ماذا؟ بعد تفويض الله وتشريع الله سبحانه وتعالى بلا أشكال. قلنا نختار الشق الثاني لأنه بأمر من الله وتفويض الله بلا أشكال، والفرق بينهما واضح باعتبار أن ما فرضه الله سبحانه وشرعه مباشرة مأمور به حتما، مأمور به حتما هذا بلا أشكال، وأما الزيارات فهي مفوضة إلى النبي والأمة عليه وعليهم السلام، فلهم أن يزيدوها وأن لا يزيدوها. يعني الله يقول أنا هذه الأمور الحتمية التشريعية هذه أنتم باختياركم، الله يعلم بملكاتها، يعلم بأنها قابلة للجعل ولا مانع من ذلك، لكن يقول لهم ماذا؟ لك يا رسول الله ولك يا أيها الأمة أنكم ماذا تستطيعون أن تزيدونها أو لا تزيدونها. فإذا اختار النبي الزيادة والإفاضة والإضافة يعني له دور ماذا؟ تأسيسي وله دور تشريعي، وهو من سبيل الولاية التشريعية، فلا محذور من لحظ العبارة. خلنا نعيد هذه لأنها نقطة لطيفة. قلنا نختار الشق الثاني، وأن كل هذه التشريعات الصادرة منهم عليهم السلام إنما صدرت منهم بعد إذنه تعالى لهم بالتشريع وتفويض الأمر إليهم، والفرق بينها واضح باعتبار أن ما فرضه الله سبحانه وشرعه مباشرة مأمور به حتما، وأما الزيادات فهي مفوضة إلى النبي والأمة عليه وعليهم السلام. هذه الزيادات مفوض أنت، أنت ما أوجبتها أوجبناها، ما أوجبتها لم أوجب. الله يقول هكذا، أنت يا رسول الله هذا الأمر باختيارك. هذا الاختيار عند دور تأسيسي، يعني النبي قال أختار أن تضيف الركعتين، الله أضاف صارت واجبة في الصلاة. بعد مو من حقك تقول هذا اختيار النبي يعني ليس ماذا، ليس واجب علي فأنا وهذا تجي المقولة تحسبون كتاب الله وترك ماذا كلام النبي. هذه المصلحة هني، لأن للنبي لما نقول له دور تأسيسي يعني له دور ماذا بهذا المعنى، دور تأسيسي ولا تشريعية، وهذا يوضح لنا ماذا، أن نفس النبي صلى الله عليه وآله ميزان لمعرفة من اتبع الله وممن لم يتبع الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وأما الزيادات فهي مفوضة إلى النبي والأمة عليه وعليهم السلام، فلهم أن يزيدوها وأن لا يزيدوها، فلما اختاروا الزيادة جعلها الله فرضا على الأمة. ولو لو ما اختارها جعل الله فرضا، ما جعلها فرضا، لكن لما اختارها جعلها الله فرضا على الأمة، ووجب على العباد التسليم لها كالتسليم لله سبحانه وتعالى. وبلا إشكال مع ذلك نقول بأن كل ما شرعوه أهل البيت أو النبي وأهل بيته هذه الزيارة والفضل كلها موافقة لمرادي ولما يريده من الحق سبحانه وتعالى. وعلى ذلك معنى رواية، أنا أنقل هذه الرواية لطيفة جدا، بعد رواية لطيفة أختم بها أو روايتين عشان بعد إن شاء الله الواحد البحث اتضح إن شاء الله معالم الولاية التشريعية. عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري قال وجه قوم من المفوضة والمقصرة. المفوضة والمقصرة هم هذا اصطلاحين، أما اللي عندهم إفراط وتفريط يعني. كامل بن إبراهيم المدني، واحد اسمه كامل بن إبراهيم المدني، إلى أبي محمد العسكري، الإمام العسكري في سامراء عليه السلام، قال كامل. فقلت في نفسي أسأله كذا، يعني يقول في نفسي، يعني يتكلم بينه وبين نفسه، يعني في حديث النفس، أسأله لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي وقال بمقالتي. لأن أكو اختلاف في الشيعة بين مقصر وبين مفرط ومفرط في مقامات أهل البيت، فهذا يعتقد بأنه لا يدخل الجنة إلا ماذا؟ إلا من يقول بمقالتي. قال فلما دخلت على سيدي أبي محمد عليه السلام نظرت إلى ثياب بياض أو بيض ناعمة عليه، لابس ملابس بيضة الإمام العسكري، فقلت في نفسي ولي الله وحجة يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله. هذا في نفسه يعني. فنظر إليه الإمام فقال متبسما يا كامل، وحسر ذراعيه فإذا مسح أسود، يعني لباس أسود خشن، على جلده، فقال هذا لله وهذا لكم. فسلمت وجلست على باب عليه سترا مر، عليه ستر مرخى يعني باردة بتعبيرنا، فجاءت الريح فكشفت الطرفة، يعني ارتفعت هذه البردة وهذه الستارة، فإذا أنا بفتى كأنه فلقة قمر من أبناء 4 سنين أو مثلها، يعني 4-5 يعني صدر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فالإمام يكلمه الإمام المهدي فقال لي يا كامل بن إبراهيم، فقشعرت من ذلك، طفل يقول لي يا كذا، فقشعررت من ذلك وألهمت أن قلت لبيك يا سيدي. فقال جئت إلى ولي الله تسأله عن مقالة المفوضة، كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء شئنا، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم رجع الستر إلى حالته. هذه بحار الأنوار مجلد 25 صفحة 336، وروايات أخرى في هذا المقام إلى ما إلى ذلك. مجلد 25 صفحة 336، هذا حديث 16 يصير. إلى هنا بحمد الله يتضح عندنا أنه الولاية التشريع لا محذور عقلي فيها، بل لها مصالح ولها ملكات إن صح التعبير، نفس الاعتقاد بها وثبوتها للأمة، مضافا إلى الأدلة الإثباتية من آيات وروايات تشير إلى هذه الحقيقة، وقد ذكرنا بعضها وذكرنا إشكالا ودفعنا. في خلاف بينهم على كل حال، ولكن جملة من المحققين من أساتذتنا وخيرهم يثبتون الولاية التشريعية. يعني تدرون هذه المسألة مسألة فيها كلام هنا وهنا، ولكن إن شاء الله بهذا المقدار أنا فقط في عرض هذا البحث. إلى هنا بحمد الله يتضح عندنا الولاية التكوينية والولاية التشريعية. على هذا الأساس بعد ننتهي بحمد الله من الحديث عن الركن الثالث، ألا وهو العلم الإلهي الخاص. بعد ماكو وقت الآن، عندنا إن شاء الله في البحث الآتي الركن الرابع نتحدث عنه بشكل مختصر، وتكلم عن ضابطة الغلو وهي مسألة مهمة جدا يسأل هنا وهنا، ونتكلم عن ذلك عن بقية اللي هو ننتقل إلى قسم الوظائف. الآن ننتهي إن شاء الله من قسم المقومات، وبعد ذلك ننتقل إلى قسم الوظائف بشكل سريع طبعا وما جلس نحتاج، وبعد ذلك إن شاء الله نختم البحث الإمامة الإلهية بحديثين، عن شيء عن مقامات السيدة الزهراء سلام الله عليه، وشيء عن مقامات الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. بشكل سريع إن شاء الله نلملم البحث الأسبوع القادم، نحتاجنا إلى وقت آخر إن شاء الله. كن بخدمة الأخوة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جل فرجهم.